بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم معنا من أسماء الله الحسنى العظيم جل جلاله، ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. فمن أسماء الله تعالى الجليل جل جلاله، وهذا الاسم مأخوذ من قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقول الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فوصفه جل وعلا بأن له الجلال وهو ذو الجلال، فاشتق من هذا الوصف هذا الاسم، لأن هذا المعنى معنى عظيم، وهو من المعاني التي لا تحتمل إلا الكمال المطلق. فلا بأس من اشتقاق الاسم من الصفة إذا كانت المعنى التي كان المعنى الذي في الصفة إذا كان المعنى الذي في الصفة معنى كامل، ومعنى قد بلغ في الكمال نهايته. فمن أسمائه الجليل، وهو يشبه العظيم، ولكن يعني الإجلال يعني كما يذكر بعض العلماء أنه تعظيم مع محبة، فالتعظيم إذا كان مع محبة يسمى إجلالا. وسبحان الله، هذا من يعني عظمة الله جل وعلا، وما أجمل يعني ذكر هذين الاسمين معا في هذه الأبيات: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. فمعاني العظمة كما مرت معنا معاني عظيمة، فالله تعالى عظيم في أسمائه وصفاته، فأسماؤه كلها عظيمة، رحمته عظيمة، علمه عظيم، قوته عظيمة، حكمته عظيمة. وكذلك ترى عظمة الله تعالى في كل مخلوقاته، في السماوات والأرض والجبال، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي شرع الله وفي قدر الله كما مر معنا. ثم مع هذه العظمة لله التي تجعل العبد يخضع لله ويخاف الله ويطيع الله تعالى، هذه العظمة مقرونة بمحبة الله تعالى، وهذا في الحقيقة معنى جميل. ويزيد هذه العظمة عظمة، فالإنسان في هذه الدنيا إذا خاف من عظيم يفر منه إلى غيره. إذا كان هذا الملك عظيما في قوته وقدرته وله معاني العظمة، وإذا خفت منه فأنت تفر منه إلى غيره، وتجد في قلبك وحشة وخوف. ولكن الله جل وعلا لما تتفكر في عظمته جل جلاله تخافه وتخشاه، ولكن تعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فأنت تفر منه إليه، فأنت تفر من الله إلى الله، ففروا إلى الله. وهذا نهاية التجرد لله وتحقيق التوحيد لله، أن ترى كل الأمور بيد الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء العظيم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فأنت تفر من سخط الله وغضب الله إلى رضوان الله، وبمعافاتك من عقوبتك، تفر من عقاب الله إلى معافاة الله وجنته. قال: وأعوذ بك منك، لأن الله تعالى ابتداء هو الذي يقدر الأمور كيف يشاء جل وعلا، وما للعبد ملجأ إلا الله يلجأ إليه، فيفر إلى الله تعالى. فمع الخوف والتعظيم الذي يكون في قلبك تشعر بالأنس، تشعر بمحبة الله، وأنت تفر من غضبه وعقابه إلى رضوانه ومحبته. وهذا الذي يميز فرار العبد من معظم أو من مخوف، هذا فيه الفرق بين فرار العبد من المخلوق وفرار من الخالق. فالفرار من الخالق من غضبه وعقابه يكون مقرونا بمحبته جل وعلا، فأنت في الحقيقة تفر من غضبه لكن تفر إلى رضوانه وتقبل على الله وتأنس به جل جلاله. وهذا المعنى يعني يشتمل عليه اسم الجليل. فإجلال الله تعالى يكون بمحبة مقرونة بتعظيم لله جل وعلا، فيشعر العبد يعني بعظم شأن هذه المحبة. فمحبة الله تعالى فيها التعظيم لله في نفس الوقت، فمع إقبالك على الله ويعني أنسك بالله وذكرك لله مناجاتك لله أيضا تشعر بعظمة الله تعالى، عظمة هذا الإله الذي تناجيه. فلذلك والله أعلم يعني جاء تخصيص هذا الوصف في سورة الرحمن، الله أعلم، لما قال في موضعين منها: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، فجمع بين الجلال والإكرام. الإكرام والإحسان هذا يورث المحبة والرجاء فيما عند الله. يبقى المعنى الثاني الذي يورث الذل والخضوع لله، تأمل كيف عبر عنه بالجلال، لأن سياق السورة سورة رحمات وهبات من الله تعالى، فناسب والله أعلم أن يذكر معنى الجلال الذي في باطنه محبة لله تعالى لعظم إحسانه وإكرامه. وهكذا في آخرها بعد أن ذكر النعم في الدنيا قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ثم أيضا لما ذكر النعم في الآخرة قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام جل جلاله. وبهذا في الحقيقة يحقق المسلم معنى العبودية، يعني حقيقة العبادة اقتران هذين الأمرين في قلب العبد: محبة الله تعالى مع تعظيمه والذل له جل وعلا. وهذا يعني يشتمل عليه هذا المعنى، يعني يشتمل عليه اسم الله تعالى الجليل، وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. ولذلك تأمل يعني في يعني هذا الإجلال الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم بين يدي الله، كيف كان يطأطئ رأسه في الصلاة ويضع اليمنى على اليسرى ويناجيه في الوقت نفسه مناجاة العبد المحب المشتاق لربه جل وعلا. فهذه الحركات فيها إجلال وتعظيم لله مع المحبة الموجودة في القلب. وهكذا في الإسراء والمعراج، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في مقام عال رفيع شريف ما وصل إليه مخلوق، لما عرج به إلى السماوات السبع، ولما كان فوق السماء السابعة عرج به وتأخر جبريل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله. أصبح هذا الملك العظيم الذي له 600 جناح كل جناح يسد الأفق أصبح كالحلس البالي، يعني كالثوب القديم من خشية الله. هكذا يعني التعظيم والإجلال لله. وقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان العالي وكلمه ربه جل وعلا بهذه الصلوات ويسمع كلام الله جل وعلا، فقال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، ما رأى يمنى ولا يسرى ولا رفع رأسه. قام مقام العبد الذليل الخاضع المتأدب بين يدي ربه، في قلبه شوق للنظر إلى الله جل وعلا. لكن تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ما سأل ربه هذا المطلب. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل نبي في درجة. وموسى عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله اشتاق للقاء الله وقال ربي أرني أنظر إليك. نعم له كرامة وحظوة عند الله، فأعلمه الله تعالى أن هذا لا يمكن أن يكون في الدنيا لعظمة الله، كما في ذلك اللقاء العظيم. ولكن تأمل لما قام النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المقام، بل أشرف من ذلك المقام، تأمل كيف وصفه الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، وهو يسمع كلام الله مشتاق للنظر إليه جل جلاله، ولكن قام مقام العبد الخاضع الذليل المتأدب بين يدي ربه، وهذا من كمال إجلاله صلى الله عليه وسلم لربه، من كمال المحبة والشوق مع التعظيم والانكسار والافتقار بين يدي الله. ف يعني كأنه فوض الأمر إلى الله تعالى، الله تعالى يفعل ما يشاء، فأعطاه الله تعالى هذه الكرامة العظيمة، هذه الصلوات الخمس التي بها يحقق المسلم إجلاله لله. يعني هذه المعاني الإخوة من التعظيم والإجلال، والله ما يشعر العبد بحقيقتها حق يعني الشعور إلا إذا قام بين يدي ربه ووطن النفس على العبادة والتعبد لله والإكثار من يعني هذه الصلوات والعبادات، فيشعر بهذا الإجلال والتعظيم لله. لأن هذه العبادة لها أنوار في القلوب، كلما أقبلت على الله تعالى واقتربت منه و مارست هذا الإجلال عمليا في حياتك بصلاتك وسائر يعني أعمالك في يومك وليلتك، وخاصة الصلاة التي هي صلة بالله وأعظم ركن في هذا الدين بعد التوحيد، كلما داومت عليها هذه الصلاة ازددت إجلالا وتعظيما لله. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.